السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، من أبرز العلامات التي كانت في شخصية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل وممن فرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن باقي الصحابة الكرام، أنه كان ملهما، وقلما أن يخفق رأي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مما شهد له به نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون مسددون في الرأي والقول، فإن يكن في هذه الأمة، أي فإن يكن منهم في هذه الأمة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة، لكم أن تتصوروا بالله عليكم أن عمر بن الخطاب بلغ في فراسته وبلغ في بصيرته أنه كان يعرض القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن من فوق سبع سماوات موافقا ومؤيدا لما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي عبد هذا؟ وأي إمام هذا؟ وأي رجل هذا؟ إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال مجاهد بن جبر: كان عمر بن الخطاب يقول القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن مؤيدا لما قاله عمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما كنا نبعد أنه كان على لسان عمر ملك يتكلم. فكان عمر مسددا وكان موفقا رضي الله عنه. لذا يقول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. الحقيقة أيها الأحبة، حينما تتبع علماؤنا وأئمتنا الموافقات التي وافق فيها عمر بن الخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن، فإن الإمام السيوطي رأى بأنها قد قربت أو دنت من العشرين موضعا، عشرون موضعا من مواضع القرآن وافق فيها عمر بن الخطاب رب العالمين رأيه في القرآن، ونزلت هذه الآيات بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر: وافقت ربي في ثلاث. وهذه رواية من عدة روايات، في مصلى إبراهيم، أي في مقام إبراهيم، وفي حجاب أمهات المؤمنين، وفي أسارى بدر. قال يوما: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية التي نقرأها إلى يوم الناس هذا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال يوما: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه ينظر إليهن البر والفاجر، هل معنى ذلك أن أمهات المؤمنين كن غير محجبات؟ أبدا، ولكن الحجاب هنا هو تغطية الوجه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك عن صفوان بن المعطل السلمي، قالت: فلما رآني عرفني وكان يراني قبل الحجاب، رضي الله عنها. لو أمرت نساءك بالحجاب يا رسول الله فإنه ينظر إليهن البر والفاجر. فنزلت الآية: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وفي الصلاة على المنافقين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو السبب حينما نهى ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين. تصوروا معي إلى قصة من أبدع ما تكون، وكيف وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأيه القرآن الكريم، وكيف نزل القرآن مسددا لما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق، هذا الرجل الذي طالما آذى الله ورسوله، هذا الرجل له من السوءات وله من المصائب، ورغم ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقتله حتى لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مات هذا الرجل وارتاحت الدنيا من شره، فأتى ابنه إلى رسول الله وجاء إليه، وكان ابنه من الصحابة الخلص، وقال: يا رسول الله مات أبي، فأعطني قميصك أكفن فيه أبي. انظروا إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الحبيب؟ قام إلى بيته وأتى بقميصه وأعطاه إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي. ولكم أن تتصوروا أنه إلى هذه اللحظة ما زال عبد الله بن أبي يوسد في قبره بثياب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي أخلاق تلك؟ إنها أخلاق من قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وتسليماته عليه. هنا أيها الأحبة، أخذ القميص وغسلوا عبد الله ابن أبي وكفنوه بثياب المصطفى، وحملوا الجنازة وجاءوا بها إلى المسجد النبوي. حدثني بالله عليك، من الذي سيصلي إمام في حضرة إمام الأئمة وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء عبد الله مرة ثانية وقال: يا رسول الله هيا صل على أبي. فتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلي على من؟ على هذا الرجل الذي فعل فيه ما فعل، طالما آذى رسول الله، تخلف بثلث الجيش عن رسول الله يوم أحد، قال في حق أمنا عائشة رضي الله عنها ما قال، ورغم ذلك قام نبينا صلى الله عليه وسلم جابرا لخاطر ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي. وأراد النبي أن يصلي عليه، فأتى إليه عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله على من تصلي؟ على عبد الله بن أبي؟ قال: أخر عني يا عمر. قال: يا رسول الله أتصلي على من؟ على عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: أخر عني يا عمر. قال: يا نبي الله أتصلي على من؟ على عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال كذا وكذا يوم كذا وكذا. فنظر النبي إليه وقال: يا عمر، إني خيرت فاخترت، وقال الله لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ووالله لو استطعت أن أستغفر له فوق 70 ليغفر الله له لاستغفرت له فوق 70. وهنا أيها الأحبة، صلى حبيبنا ونبينا على من؟ على عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ تعليما لنا، حتى لا نحكم على بواطن الخلق، وحتى لا نحكم على مصير العباد. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو المشرع لنا. وصلوا عليه وحملوا الجنازة وانطلقوا بها إلى المقابر، وهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبره حتى يستغفر الله له. فنزلت الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، نزلت موافقة لما رآه عمر رضي الله عنه. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعمر رضي الله عنه كان من أصحاب البصيرة. لذا أيها الأحبة، من أعجب التراجم التي وقفت عليها عن سير بعض الصحابة الكرام، أنه كان من مناقب بعض الصحابة استعمال عمر بن الخطاب له. هل تصورت ما أقول؟ مجرد أن يستعمل عمر بن الخطاب هذا الصحابي أو هذا التابعي تعد من المناقب. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب كان يستطيع أن يفرق وكان يستطيع أن يقيم الرجال تقييما وأن يضع الرجال في الميزان الحق، وقلما أن يخطئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان عمر. طيب السؤال إذن، كيف وصل عمر بن الخطاب إلى هذه المنزلة؟ البصيرة والحكمة والفراسة نعمة من الله يؤتيها ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، لكن من أعظم أسباب تحقيق البصيرة إذا أردت أن تكون أنت من أصحاب البصائر، وإذا أردت أنت أن تكون من أصحاب الفرائس، فما عليك إلا أن تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى في السر والعلن. وكلما كنت أنت، وهذه هدية اللقاء احفظها واعمل بها، كلما أنت أديت حق الله تبارك وتعالى في نعمة البصر، كيف أؤدي حق الله في نعمة البصر بغض البصر وألا أطلق هذا البصر فيما حرم الله؟ قال الله جل وعلا حكاية عن قوم لوط بعدما جاء ذكرهم في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي لأصحاب البصائر، لمن أضاء الله بصائرهم. قال أهل العلم: فكلما أحجب العبد بصره عما حرم الله، كلما أطلق الله بصيرته، وكلما نور الله طريقه. هكذا أيها الأحبة، الجزاء من جنس العمل. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه، هكذا كان مسددا وكان موفقا، وكان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لأنه كان رجلا ذو حكمة وذو فراسة بالغة، رضي الله عنه وأرضاه. نعم العبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.